وباقي العيوب لا يكفل المرء فسخا. فإذا قلنا بأن العيوب التي ظهرت في الزوج أو في الزوجة فكان للزوج الفسخ أو كانت للزوجة الفسخ، إذا قلنا بالفسخ هنا لابد من الفهم، الفسخ لا يكون مستقلا للزوج ولا للزوجة، الأمر يرفع لولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يحكم، يعني القاضي وكيل للأمر هو الذي يحكم بمسألة الفسخ، ولابد من رفع الأمر لولي الأمر. المهم أنه يثبت الادعاء، فإن ثبت بالبينة قلنا بأن لها الفسخ أو له الفسخ. فرع قال في الإملاء: إذا علم بالعيب حال العقد وهو يعقد، علم بالبرص أو الجزام، علم بالجنون، علم بأن المرأة يعني هناك عيب يمنع الدخول. قال في الإملاء: إذا علم بالغيب حال العقد فلا خيار له، لأنه عيب رضي به فلم يكن له الفسخ لأجله، كما لو اشترى شيئا معيبا مع العلم بعيبه. لابد أن تنتبهوا وتلاحظوا هنا الفقه عندنا في هذا الباب، دائما العقود يقص بعضهم على بعض، يقص العقود بعضها على بعض، لا سيما عقود النكاح مع عقود البيع. وهذا أصل عند الأحناف في هذا الباب، هو الذي جعل وحدة بالأحناف أيضا أن يقولوا بأن المرأة لها أن تتزوج وأن تزوج نفسها إن كانت سيبا، لا سيما إن كانت سيبا، لما قبل أن لها ذمة مستقلة في البيع والشراء في هذا الباب فقياسا عليه. كما لو اشترى شيئا معيبا مع العلم بعيبه. هناك تقييد عام كما بيناه قبل ذلك، هو أن كل صاحب حق له أن يسقط حقه، وإذا أسقط حقه لا يستطيع أن يرجع إليه إلا إذا كان متواصلا، فإنما مضى قد مضى والمستقبل يكون له، كامرأة أسقطت المبيت فليس لها أن تطالب بما مضى، لكن لها أن تقول الآن أريد حقي في المبيت، لها ذلك. فإن أصاب أحد الزوجين بالآخر عيبا فرضي به سقط حقه من الفسخ لأجله، فإن وجد عيبا غيره بعد ذلك ثبت له الفسخ بالعيب الآخر، لأن رضاه كان على الجنون فوجد برصا، فإن وجد برصا فإنه لا بد أن نقول لك الفسخ بذلك، أو كان قد رضي بالجزام فوجد البرص، أو رضي بالبرص فوجد الجنون. فالمهم أنه إذا رضي بعيب فإنه لا يفسخ العقد بهذا العيب، لكن لو ورد عيبا آخر وجاءت البينة على عيب آخر في الزوجة فله أن يفسخ لهذا العيب لا للعيب الذي رضي به. فإن زاد العيب الذي رأى، يعني هو رأى جنونا وتستفيق أحيانا، يعني فزاد صار جنونا مطبقا، يعني فزاد العيب الذي رأى ورضي به، فإن حدث بموضع آخر، فإن كان البرص أو الجزام مثلا كان في اليد ثم صار في الرجل، أو كان في الرجل ثم صار في الوجه، رضي به في الرجل ثم حدث الموضع في موضع آخر، كان له الخيار في الفسخ، لأنه لما رضي بأمر خفي، فلما كان ظاهرا ففيه الإضرار عليه في هذا الباب، يعني هو يقول في الأظافر مثلا أو في الرجل فهذا خفي، لكن لما يظهر بعد الثدي أو في الوجه أو في غير ذلك فإن هذا ظاهر ويلحق به الضرر، فهنا يكفر الشرع له بأنه له الفسخ في ذلك. وإن اتسع ذلك الموضع الذي رضي به لم يثبت له الخيار لأجل أن رضاه به رضي بما تولد منه، يعني لو كان في اليد لكنه استطال في اليد، كان عند الساعد ثم بلغ إلى المرفق، ليس له الخيار في هذا الباب لأنه رضي بالأصل منه، فكل فرع له مرتبط به ويأخذ حكمه. لكن لو انتقل إلى اليد الأخرى، انتقل إلى الرأس، إلى الجبين، انتقل إلى موضع مهمة عند المرأة، فله الخيار في ذلك للفسخ. مسألة: وكل موضع قلنا لأحد الزوجين أن يفسخ النكاح بالعيب فإن ذلك الخيار يثبت له على الفور لا على التراخي. هذه مسألة مهمة. ولأنه خيار العيب، وخيار العيب يكون على الفور لا على التراخي، لا يحتاج إلى نظر وتأمل، فكان على الفور. شوف رب أن السلام ماذا قال؟ قال من اشترى محفلة أو مصرات قال فهو بخير النظرين ثلاثة، يعني بعد الثلاث سيعلم بأنها محفلة أو مصرات، فإن علم على الفورية لابد أن يرد، فإن تلك أو تأخر في الرد فلا حق له في ذلك. فخيار العيب يستلزم فورية الفسخ أو فورية المطالبة بالفسخ، لكن لا يستلزم الفسخ في التو والحين، لكن يستلزم المطالبة بالفسخ. وخيار العيب هنا حرصا أو احترازا من خيار الأب في رجوع الهبة لابنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العارف في هبتي كالذي يقيس وما يعود في قي إلا الوالد مع ولده. أيضا من خيار الولي في القصاص أو العفو، وقولنا لا يحتاج فيه إلى نظر وتأمل، احتراز من المعتقة تحت عبد، فأنا تنظر أتبقى معه أم تختار الفسخ كما فعلت بريرة مع مغيث. إذا قلنا يجب طلاء الخيار على التراخي، ولكن نريد أن الفسخ يكون على الفور، إنما نريد أن المطالبة بالفسخ تكون على الفور كما بينا، وهو أن أحد الزوجين إذا علم بالآخر عيبا فإنه يرفع ذلك إلى الحاكم، فيستدعي الحاكم الآخر ويسأله في الأقر أو كان ظاهرا، فسخ النكاح في بينهما ويكون أمر مآله إلى ولي الأمر أو وكيل ولي الأمر، وإن أنكر أو كان خفيا فعلى المدعي أن يقيم البينة فيما أدعاه من وجود العيب، فإن أقام البينة فسخ النكاح بينهما، ولا يثبت هذا الفسخ إلا كما قلنا بالحاكم، لأنه مختلف فيه، لأنه قد تكون دعوة ودعوة زائفة وما في بينة على ذلك، لأنه مختلف فيه فلم يثبت إلا بالحاكم كفسخ النكاح للإعصار بالنفقة والمهر، يعني لابد من ظهور هذا ولابد من البينة على هذا الادعاء. قال شيخ أبو حامد: ولا يجوز لأحد الزوجين أن يتولى الفسخ بنفسه بحال. وقال ابن الصباغ: إذا رفعت الأمر إلى الحاكم فالحاكم أولى به وهو بالخيار، فإن شاء فسخ بنفسه وإن شاء أمره بالفسخ. وقال القفال: إذا رفعت الأمر إلى الحاكم وأثبتت العيبة عنده خيرت بين أن تفسخ بنفسها وبين أن يفسخ الحاكم بمسألتها. الغرض المقصود أنها ترفع الأمر، لأن المسألة فيها اختلاف والمختلف فيه لابد فيه من فصل النزاع يكون عند ولي الأمر أو وكيل ولي الأمر، فإن ترتب الأمر فإن حدثت البينة وثبت الأمر يترتب عليه أحكامه. مسألة وإذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا ففسخ النكاح نظرت، فإن كان الفسخ قبل الدخول سقط جميع المهر. إن كان الفسخ قبل الدخول يعني قبل أن يمسها سقط جميع المهر، وهذا أسلم الأمور. نعم، لأن المرأة إن كانت هي التي فسخت فالفرقة جاءت من جهتها، وإن كان جاءت من جهتها وهي التي طلبت من أجل العيب فهنا لا تضر به أضرارا بالغة. نعم، وإن كان الزوج الذي فسخ فإنما فسخ لمعنى من جهتها وهو مسألة العيب الذي ظهر فيها وهو تدليسها بالعيب، فصار كما لو فسخته بنفسها، يعني ليس لها شيء إلا أن يمسها، هنا عند المسيس يستوجب ويستلزم مهر المسيس. وإن كان الفسخ بعد الدخول، فإن كان الفسخ لعيب كان موجودا حال العقد، يعني العيب لم يستجد بعدما دخل بها، حال العقد يعني قبل أن يدخل، فالمشهور من المذهب أنه يلزم الزوج مهر المسيس، يعني العيب كان وقت العقد ثم دخل بها فلها مهر المسيس ما استحل من فرجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلها مهر مسلم ما استحل من فرجها والسلطان، فان اشتغلوا فالسلطان ولي من لا ولي من. أنا ألزم الزوج مهر المثل سواء كان العيب بالزوج أو بالزوجة، لأن الفسخ مستند إلى العيب الموجود حال العقد، فصار كما لو كان النكاح فاسدا. ولو كان النكاح فاسدا فإنه لا يطأ دون أن يعطي حقه، فهو بما استحل من فرجه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل. قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجه، مع أنه جعل النكاح باطلا أو النكاح الفاسد أو الآن، ومع ذلك إذا مسها فحقها هنا في مهر المثل، لأنه استحل منها ما كان حراما. وحكى المسعودي قولا آخر مخرجا أنه يجب المسمى، لأن الفسخ رفع للعقد في الحال لا من أصله وليس بشيء، وإن كان فسخ العيب حدث بعد العقد بالزوج أو بالزوجة على القول الجديد ففي ثلاثة أوجه. وإن كان فسخ العيب حدث بعد العقد بالزوج لا حال العقد، أو بالزوجة على القول الجديد ففي ثلاثة أوجه، يجب لها المسمى لأنه قد أوجب لها المسمى بالعقد، فلا يتغير بما يحدث بعده من العيب. الثانية يجب لها مهر المثل، لأنه لما فسخ العقد ارتفع من أصله فصار كما لو أطئها بشبهة. هذا كلام فيه وجاهة كبيرة عن الأول. الثالث هو المذهب: إن حدث العيب قبل الوطء وجب لها مهر المثل، إن حدث العيب قبل الوطء وجب لها مهر المثل، وإن حدث العيب بعد الوطء وجب لها المسمى الذي سماه، لأن المسمى قد يكون أكبر من مهر المثل أو أقل، ولأنه إذا حدث قبل الوطء فقد حدث قبل استقرار المسمى، فإذا فسخ العقد ارتفع من أصله فصار كما لو وطئها بشبهة. وإن وطئها بشبهة نرجع إلى التأصيل العام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال فإن دخل بها فلها المهر بما تحل من فرجها، وإن اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له. وإذا حدث العيب بعد الوطء فقد حدث بعد استقرار المسمى بالدخول فلا يتغير بما ترى. والمعنى أنه إذا حدث العيب بعد الوطء فلا المهر المسمى بينهما، وإذا حدث حال العقد أو قبل الوطء فيكون لها مهر المثل، يكون لها مهر المثل، لأن هذا كوطء الشبهة، والأصل وطء الشبهة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. نعم. فرع: وإن تزوج رجل امرأة وبها عيب فلم يعلم به حتى وطئها ثم علم به وفسخ النكاح، فقد قلنا أنه يجب عليه مهر المثل بالوطء. وهذا الزوج أن يرجع به على الولي في قولان، هذه مهمة أنه تزوج زيد هندا، نعم، فوجد بها عيبا بعد الوطء وجد العيب لم يعلم حتى فواطئة، فنقول أن النكاح هذا كنكاح الشبهة فلها مهر المثل بما استحل من فرجها للحديث. طيب، هو الآن أعطاها مهر المثل، ومهر المثل كان مكلفا جدا، امرأة كما نقول من عيلة الناس، فكان من مهرها مثلا 100,000 دينار، وكما قلنا أن هذا أيضا ليس الهدي، ليس على الهدي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق قدرا، وأزواج أعظم النساء منزلة وقدرا ورفعة وشأنا، ومع ذلك يعني ما استمر 500 درهم فضة، وقال أكثرهن بركة أسرهن مؤونة، لكن نقول بأنه أعطاها مالا كثيرا، فهل يرجع على من غره بذلك؟ هل يرجع بهذا المال أحد؟ في قولان، القول القديم يرجع به على الولي، لأن الولي هو الذي غرر به في هذا المال، وهذا قال به مالك رحمه الله تعالى، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: أيما رجل تزوج بامرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها، يعني أو دخل بها، فلها الصداق وذلك لزوجها غرم على وليها. قال: وذلك لزوجها غرم على وليها، لما؟ لأنه هو ذهب إلى أصل التغرير، من الذي غرر به، من الذي لبس عليه، من الذي دلس عليه هؤلاء. والحق أننا قلنا في حديث المرأة التي كان في كشحها بياض أن الإسلام قال: لبستم عليها، أو قال: دلستم عليها، ومع ذلك لم يرجع لأحد، أعطاها وكفاها وأرناها ولم يرجع لأحد في ذلك. ولأن الولي هو الذي أكلف على الزوج مهرا، ولأنه أدخله في العقد حتى لزمه مهر المثل، ف
فوجب أن يلزمه الضمان كالشهود إذا شهدوا عليه بقتل أو غيره ثم رجعوا. هذا القديم. شوف الحق أن لو نظرنا إلى دقة النظر من الأدلة سنجد أن الجديد هو الأقرب إلى الصواب هو الأصح. والجديد لا يرجع به علي وبه قال علي بن أبي طالب وهو قول أبي حنيفة وهو الأصح لأنه ضمن ما استوفى بدله لأنه وطأ استحل منها ما كان حراما والمهر أصالة كان للتمكينها لما استحل منها من فرجها. فالأصح أنه يرجو أنه ضمن المستوفى بدله وهو الوطء فلا يرجع به على غيره كما لو كان المبيع معيبا فأتلفه. فإذا قلنا بالجديد فلا تفريع على ذلك لكن لو قلنا بالقديم أن لها مهر المثل ويعود به على الولي فإذا قلنا بالأول فإن كان الولي ممن يجوز له النظر إلى وليته كالأب والجد والأخ والعم رجع الزوج عليه. لما؟ لأنه يجوز أنه ينظر إلى العيب الذي فيها حتى لو كان في مواطن دقيقة سواء الأب أو الجد يستطيع أن يرى ذلك سواء علم الولي بالعيب أو لم يعلم أنه فرط بترك الاستعلام بالعيب ولا نظر أنه يعلم ذلك. والحق مسألة تفريط بالاستعلام هذا فيه نظر فيه نظر والأصل السلامة الأصل السلامة الأصل السلامة من العيوب لكن نقول بأنه إن كان في عيب الظاهر أنه يعلم وإن كان الولي ممن لا يجوز له النظر إليها كابن العم والمولى المعتق والحاكم فإن علم الولي بعيبها رجع عليه الزوج وإن لم يعلم الولي بالعيب لم يرجع عليه الزوج ويرجع الزوج على المرأة لأنها التي غرته لأنه يبعد جدا أن تكون قد علمت بالعيب الذي فيها فإن ادعى الزوج على الولي أنه يعلم العيب فأنكر فإن أقام الزوج بينة على إقرار الولي بعلمه بالعيب رجع عليه يعني مهم بينة إذا أتى بالبينة خلاص يبقى إذن يرجع عليه ويقول دفعت 100,000 دينار ائتني ب100,000 دينار وإن لم يقم عليه بالبينة حلف الولي أنه لم يعلم بالعيب ورجع على الزوجة وإن كان لها جماعة أولياء في درجة واحدة ووجد من جميعهم الغرور ممن يجوز له النظر إليها رجع الزوج عليهم إذا علم. لما؟ لأنه ما دام يجوز النظر إذن سيقع على هذا العيب فكان لابد أن يخبر بهذا العيب فإن لم يخبر فقد دلت ولبس عليه فهو عليه وجوبا بما استحل من الفرج أن يعطيها حق ذلك ثم يرجع من لبس عليه بما تكلف. فإن كان بعضهم عالما بالعيب وبعضهم جهلا به ففي وجهان حكهما الطبري في العدة والذي أدين الله بأنه لا يرجع لأنه قد تمتع به هو ما دفع إلا بعد ما تمتع بها واستحل منها مكان حرام. قال الطبري في العدة أحدهما يرجع على العالم لأنه الذي غره يعني العالم بعيبها والثاني يرجع على الجميع لأن ضمان الأموال لا يختلف بالخطأ والعمد وهذا نقل البغداديين. والحق نعم ضمان 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 الأموال من باب الوضع لا من باب التكليف من باب الوضع ولذلك ضمان الأموال لا يختلف بالخطأ ولا بالعمد. وقال مسعود إذا كان ولي غير محرم لا فليرجع عليه الزوج فيه قولان وكل موضع قلنا يرجع الزوج على الولي فإن يرجع عليه بجميع المهر الذي دفعه مهر المثل وكل موضع قلنا يرجع الزوج على الزوجة فبكم يرجع عليها فيها قولان منهم من قال هما وجهان لا يرجع عليها بجميع مهر المثل وإنما قدرا يمكن أن يكون صداقا لئلا يعرى الوطء عن بدل. شوفوا هنا لأنه الكلام حقا في التوجيه أنه لا يصح أن يكون الوطء هكذا كثير من الناس سيمتحل هذه المسألة ويبقى فيها. والثاني يرجع عليها بالجميع لأنه قد حصل لها بدل الوطء وهو المهر وإنما يرجع إليها إنما يرجع إليه بسبب آخر كما لو وهبته منه والأول هو الأصح لا يرجع بجميع مهر مثل أنه يبقى قدرا يمكن أن يكون صدقا. حكم مسعود عن قوله في الولي أيضا والمشروع أنه يرجع عليه بالجميع قولا واحدا. فرع ختاما لهذا الباب وفي الأم إذا تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول وعلم ذلك أنه كان بها عيب يثبت به خبر الفسق لازمه نصف المهر وإن لم يدخل لازمه نصف المهر لأنه راضي بإزالة الملك والتزام نصف الصداق بالطلاق فلم يرجع إليه. نقف عند هذه المسألة ولو في أسئلة يتفضلوا وهذه كلها كما قلنا بيان لمسألة لمسألة العيب عندما يرد به ويكون قد مسها أو لم يمسها، ما الذي عليه؟ هذا الذي بينها.
هل هذا معناه أنه ينزل مرتبة الزنا؟
لا، ليس زنا، هو هذا شبهة. حسنا كيف؟ فين الشيخ؟ أين هو؟ يا رب نبدأ في أجبنا عليهم. إيش الأسئلة؟
في سؤال كمان يقول أحدهم في الجامعة والمحاضرة تنتهي العصر وهو ليس من القاهرة، يقول إذا صلى العصر في القاهرة سيشق عليه الأمر في المواصلات، فهل له أن يصلي عند وصول البيت قبل أذان المغرب؟
أخشى أن يخاطر بالصلاة، ولو كان هو في سفر في طنطا مثلا، في اسكندرية في طنطا، فيصلي ظهر عصر جمع جامع تقديم، جامع القصر وهو على سفر. نعم، صلاة. نبدأ بالسنن. نعم، سنن الدمشق.